الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم ونتطرق على أدب عظيم وأدب مهم يتعرض للمسلم في اليوم أكثر من مرة، وهذا الأدب متعلق بأمر الطهارة. هذا الأدب الفقهي الذي لا تصح ولا يصح ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة إلا بصحة الطهارة. فآداب الطهارة آداب مهمة يجب على المسلم أن يتعلمها كي تصح كثير من عباداته. إن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنزل عليه القرآن، شرح للناس ألفاظه وبين لهم معانيه ودعاهم إلى العمل به. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا آداب قضاء الحاجة، وبيّن لنا سنن الفطرة، وبيّن لنا أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج، بيّن لنا أحكام الحي وأحكام الميت، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أحكام الأسرة من النكاح وتوابعه، شرع القصاص والحدود إلى آخر هذه الأحكام. وبالجملة، فما ترك هذا الدين خيرا إلا أمر به وحث عليه ورغب فيه، ولا شرا إلا نهى عنه وحذر منه. ولكن بعض المسلمين صار عندهم تقصير في تعلم دينهم والعمل به على الوجه المطلوب المشروع، فصاروا يعملون بمقتضى أهوائهم أو بما ورثوه عن أبائهم حتى كثرت المخالفات. ومن الأمور المهمة التي يجب على من وفقه الله للخير أن يراعيها أمر الوضوء والطهارة للصلاة وآدابهما. فالوضوء شرط من شروط الصلاة، إذا اختلت الصلاة، فلا بد على العبد المسلم أن يحرص كل الحرص على مفتاح الصلاة. إذا قام المسلم للوضوء فلا بد عليه أن يعزم في قلبه على فعله، وهذا ما يسمى بالنية، ولكن لا يتلفظ بلسانه، فإن التلفظ باللسان غير مشروع، ولكنه ينوي قبل أن يبتدئ وضوءه للصلاة يعزم على فعل هذه العبادة العظيمة ممتثلا لأمر الله عز وجل. ثم يسمي الله عز وجل قائلا بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم بعد ذلك يغسل الكفين 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 3، ثم يغسل الوجه كله 3 من الأذن إلى الأذن في العرض، ومن منابت شعر الرأس في الأعلى إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الوجه، ولا يجوز للمتوضئ أن يفرط بشيء من ذلك. ويسن للرجل تخليل لحيته وهو تمرير الماء بين شعر اللحية، هذا إذا كانت لحيته كثيفة. أما صاحب اللحية الخفيفة التي يرى باطن جلد الوجه من خلالها فهذه يجب فيها التخليل حتى يغسله وجهه وباطنه وجهه خلال اللحية. ثم بعد ذلك، بعد أن ينتهي من الوجه، يغسل يديه إلى المرفقين 3. ولا بد هنا أن نلاحظ أمرا عظيما، ألا وهو أن يهتم المتوضئ بغسل كفيه كذلك عند غسل ذراعيه، يغسلهما مع الذراعين في هذه المرة، ولا يكتفي بغسل الكفين في بداية وضوئه، لأن غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، وأما هنا فهو واجب وفرض من فروض الوضوء، يبتدئ من أطراف أصابعه إلى المرفقين. ثم بعد ذلك يمسح رأسه كله مرة واحدة بيديه من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بنفس ماء الرأس وحكمهما من الرأس، مدخلا السباحتين يعني الأصبعين اللذين يليان الإبهام في صماخي الأذنين، ماسحا بالإبهامين ظاهرهما، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين. ويسن للمتوضئ أن يدلك بين أصابع الرجلين بالأصبع الأصغر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يكون بالترتيب بين أعضاء الوضوء مع الموالاة، وهي تتابع الأعضاء بعضها إثر بعض. ويسن التيامن في العضو الواحد كاليدين، ولا يبطل الوضوء بترك التيامن، يعني من غسل يده اليمنى قبل اليسرى فهذه هي السنة، وأما من غسل يده اليسرى قبل اليمنى فهنا يصح وضوءه ولا يبطل، وحكى على ذلك النووي الإجماع على ذلك. ولكن لا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني أن يكون الوجه أولا، ثم بعد ذلك يكون اليدين، ثم بعد ذلك مسح الرأس، ثم بعد ذلك غسل الرجلين. ومن نسي أن يسمي حتى فرغ من الوضوء فوضوءه صحيح، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى واستمر على وضوئه ولا شيء عليه، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن السنة والأدب في الوضوء الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف في استعماله، لأن كثيرا ممن يتوضأ يفتح الماء على آخره ولا يراعي أنه قد أسرف في الماء. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، أي غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة مرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وكذلك ثلاثا ثلاثا، والسنة الثلاث. ويسن لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ثم يصلي ركعتين من السنن سنن الوضوء دون أن يحدث بهما نفسه، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ومن كان في يده أو غيرها من أعضاء الوضوء جرح يضره الغسل، يعني إذا غسل هذا الجرح سيتضرر فلا يغسله، فإن وضع عليه دواء أو خرقة فيجب أن يكون ذلك بقدر الحاجة، لأن بعض الناس إذا كان هناك جرح في رأس إصبعه مثلا فإنه يشد عليه خرقة كبيرة على أصبعه كله من غير حاجة، فهذا الأمر لا يجوز، بل عليه أن يكون بقدر حاجته، ثم بعد ذلك له أن يمسح عليه عند الوضوء، وهذا من تيسير الله عز وجل. ومن تيسير الله عز وجل على الناس في هذا الدين أن أجاز المسح على الخفين أو الجوربين ونحوهما بدلا من غسل الرجلين، يعني إذا كان على رجل الإنسان خفان أو جوربان وكان قد لبسهما على وضوء على طهارة بالماء فإن له المسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، تبتدئ هذه المدة من أول مسحة مسحها، فكلما أراد أن يتوضأ يمسح على الخفين أو الجوربين حتى تنتهي هذه المدة. وأما عن كيفية المسح على الخفين فهو أن يبل يديه بالماء ثم يمرهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع إلى الساق مرة واحدة. وكذلك من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم التطهر بالصعيد، وهو التيمم عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل. إذا لم يجدوا الماء أو تضرروا باستعماله، فمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله لمرض أو غير ذلك فإنه يتيمم بأن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، يعني يضرب الأرض الآن بيده ضربة واحدة فيمسح وجهه وكفيه بعضهما ببعض. في البداية يمسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يرتفع حدثه ويكون طاهرا طهارة كاملة يصلي بها ما شاء، سواء كان على طهارة على حدث أكبر أو كان على حدث أصغر. ولا تنتقض هذه الطهارة إلا بما تنتقض به طهارة الماء. فإذا وجد الماء أو أمن من الضرر توضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر، أو اغتسل إن كان تيممه عن حدث أكبر. وينبغي أن يعلم أن المحدث لا يجوز له فعل ثلاثة أمور. الأمر الأول الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الأمر الثاني الذي لا يجوز للمحدث أن يفعله وهو الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، وهذا هو قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. وأما الأمر الثالث الذي لا يجوز للمحدث أن يفعله فهو مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الأحوال التي يستحب لها الوضوء فهي: الأمر الأول، يعني نذكر منها ولا نستطيع أن نحصرها، الأمر الأول عند ذكر الله عز وجل وعند قراءة القرآن، فهنا يستحب وأدب من الآداب إذا ذكرت الله عز وجل أو قرأت القرآن أنك تتوضأ. كذلك عند كل صلاة تجدد الوضوء إذا لم تحدث. إذا لم تحدث وكنت على طهارة تستطيع أن تصلي بالطهارة الأولى، ولكن يسن لك أن تجدد وضوءك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. كذلك يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع مرة أخرى، قد جامع وأصبح على جنابه يسن له أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى. كذلك يستحب الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة في مسلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام. كذلك يستحب الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب لمن أراد أن ينام كما سبق بيان ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يتوضأ. هذه بعض الآداب المتعلقة بالوضوء. كذلك الغسل من الجنابة له كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. كثير من الناس يريد أن يسأل عن ذلك، يقول أنا على جنابة أريد أن أغتسل، ما هي الصفة التي تجزئ في الغسل؟ نقول هناك كيفيتان للغسل، كيفية تسمى كيفية استحباب وكيفية هي كيفية إجزاء، إذا فعلها فقد ارتفعت الجنابة من الجنب. أما كيفية الاستحباب وهي التي تشتمل على الواجب والمسنون، فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه. هذه هي كيفية الاستحباب. أما كيفية الإجزاء وهي التي تشتمل على ما يجب فقط، فهي أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية وذلك مع المضمضة والاستنشاق. وإذا كانت المرأة تشد رأسها وتربطه كالضفائر فلا يجب عليها نقض شعرها في الغسل من الجنابة،
ويلزمها ذلك بالغسل من الحيض، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ومما يجب على المكلف مراعاته، وهذا أمر مهم، أن الغسل للجنابة ومن الحيض ومن النفاس يجزئ عن الوضوء إذا نوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر. وإذا كان الغسل للجمعة غسل التبرد أو غسل النظافة، أي ليس غسلا من جنابة ولا حيض ولا نفاس، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك. يعني رجل جلس في الصباح في يوم الجمعة وليس على جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة، أو رجل يريد أن يغتسل غسل تبرد ونظافة، هل إذا اغتسل هذا الغسل يجزئه عن الوضوء؟ لا يجزئه عن الوضوء ولو نوى ذلك، لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده كما قرر ذلك أهل العلم في كتبهم، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى. أما الغسل من الجنابة والغسل من الحيض ومن النفاس فيجزئ عن الوضوء إذا نوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الآداب المتعلقة بعبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.